إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح مختصرا مع أبي داود والنسائي، ولكن رواه الإمام أحمد مطولا، والزيادة التي في رواية الإمام حسنها الشيخ الألباني والأرناؤوط رحمة الله عليهم جميعا. عن ربيعة بن كعب الأسلمي يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. قبل ما نستمر يا أخوة الإسلام بسرد هذا الحديث الصحيح، أبين أولا المراد من جملته الأولى بعون الله تعالى، نشرحه شيئا فشيئا. ربيعة بن كعب الأسلمي رجل من الصحابة الكرام رضي الله عنه، شاب، وكان من قبيلة أسلم، وقبيلة أسلم كانوا يسكنون قرب المدينة على بعد 20 كيلومتر من المدينة المنورة. فهذا الشاب لما أسلم دخل المدينة وبقي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بقي معه مصاحبا له إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاب كان من أهل الصفة، وهم الناس اللي أتوا إلى المدينة ولم يجدوا فيها سكنا، ما أحد استضافهم، فسكنوا في مكان في المسجد، في ناحية المسجد مرتفع شوي اسمه الصفة، فكانوا يبيتون فيها، وكانت الناس أحيانا تتصدق عليهم بالطعام والشراب. فهذا الشاب ربيعة بن كعب الأسلمي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لذلك يقول: أنا عندي شاب وعندي وقت، فكان يفرغ كل وقته في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، كل النهار في خدمته. شو بدك يا رسول الله عليه وسلم؟ شو بجيب لك؟ شو بتحب؟ دغري يروح إلى البيت. ما بس هكذا، شوف يا أبو الإسلام، ما بس أنه بالنهار يخدمه، يقول: حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يصلي صلاة العشاء والنبي كان يبيت في بيته صلى الله عليه وسلم. ما كان يكتفي أنه بالنهار كل النهار عم يخدمه حتى صلاة العشاء، من الفجر للعشاء في خدمته، ما كان يكتفي بهذا. يقول: فأجلس ببابه إذا دخل بيته، يقول حتى لو بعد ما يدخل النبي بيته عليه الصلاة والسلام أجلس على باب بيته. لماذا؟ يقول: أقول لعلها أن تحدث لرسول الله حاجة. يقول: لعل الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل طرى عليه شيء أو احتاج شيء، فلذلك أكون أنا موجود دغري، بيطلع بيشوفني بيعمل لي كذا. لعلها أن تحدث لرسول الله حاجة. يقول: أنا جالس على باب البيت بسمع أحيانا صوت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآن داخل البيت النبوي، شوف حياة النبي في الليل، ما في أحد يسلم رجل من البشر نقلت حياته كاملة كما نقلت حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده. يقول أنا جالس على باب البيت بسمع صوته بالداخل عم بيسبح الله. وفي رواية أخرى يقول كان إذا كان هوي من الليل يعني لما يصير جو في الليل أسمعه يقول سمع الله لمن حمده. كان النبي يقوم يصلي فكان يسمع من صلاته سمع الله لمن حمده. فإذا استمر في خدمته. ثم نتابع الحديث إخوة الإسلام. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لما رأى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن هذا الشاب دائما في خدمته بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار. والرسول ما كان كما نقول ما كان يترك عليه شيئا ما كان يحب أحد يكون له عليه لذلك كان يعوده يكافئه. فهذا الشاب بما يكافئه بده شيء ويحبه. يقول ربيعة فقال لي يوما لما رأى من خفتي له وخدمتي إياه شاف قديش أنا أسرى في خدمته. فأجي يوم من الأيام قال لي يا ربيعة شو بدك سألني سألني يا ربيعة أعطيك شو حاجتك شو نقصك أنا بعطيك بإذن الله. ماذا أجاب ربيعة؟ فيقول فقلت أنظر في أمري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعلمك ذلك. الشاب كان عاقلا. البعيد مني لو طلب هذا الطلب فرصة يستعجل بالجواب نعم يا رسول الله أعطيني كذا. هذا الشاب قال له يا رسول الله إذا كان هيك القضية بدك تعطيني شيء فخليني أفكر شو بدي بعدين بدلك الجواب. ما بدي استعجل شيء مهمة لأهم شيء بحياة الإنسان. النبي عم يعرض عليك عليه الصلاة والسلام النبي يعرض عليه فبيقول له شو بس مهلني شوي فكر أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. فالنبي قال له مثل ما بدك. يقول ربيعة فنظرت في ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني ويكفيني. فقلت أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذي هو به. يوها الشاب ما أعقله رضي الله عنه. ولما فكرت في نفسي الرسول عرض علي طلب فما بدي أطلبه لأمر دنيوي لأن شو ما عشت بهالدنيا 100 سنة بدها تنتهي فبيكون راح الطلب علي. ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني ويكفيني. والله كيف لي رزقي الله كيف لي رزقي فلاش لروح الطلب بالرزق طلب الرزق خليني بشيء أهم. فقال في نفسه قلت أسأل رسول الله لآخرتي ما دام الدنيا زائلة ورزق فيها مكفول من الله خليني أطلب طلب بالآخرة. هناك الخوف هناك الأهوال هناك إما السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي خليني أطمئن على آخرتي. هناك الحياة الأبدية هناك إما يسعد الإنسان أو يشقى فيطلب السعادة الأبدية مشي السعادة زائلة. قلت أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذي هو به. فرسول الله يقول سألت أي شيء لأمر آخرتي الله لا يرد له طلبا ولا يرد له سؤالا لأن له عند الله مكانه. يقول ربيعة يتابع يفكر في نفسه ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فجئته فقال لي ما فعلت يا ربيعة؟ النبي ناطر عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل ربيعة ثاني يوم قال له شو فكرت شو طلع معك شو بدك ما فعلت يا ربيعة؟ قلت نعم يا رسول الله يعني أنا فكرت. قال له فكرت قال نعم يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. سؤال عظيم. قال له بدي أطلب منك أن يكون رفيقك بالجنة يعني جارك بالجنة الباب على الباب الباب على الباب. مش انتوا يا بس ما طلب ان يكون في الجنة، انه اسألك تدعو الله لي انا اكون من الجنة، لا، قال له اسألك مرافقتك في الجنة. طيب شو الفرق بينهما، بين الجنة وبين مرافقة النبي في الجنة؟ فرق كبير. الجنة درجات يا اخوة الاسلام، درجات. قل عليه الصلاة والسلام الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ففي ناس بيكونوا بأدنى درجات الجنة، في ناس بأعلاها. طبعا النعيم يختلف. فلذلك هو ما سأل جنة، قال له بدي يكون بأعلى الدرجات بجوارك، بدي يكون جنبك. فهذا ما سأل الجنة فقط، سأل أعلى درجاتها. قال أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا فوجئ بهذا الطلب. أول شيء طلب عظيم وكبير، بعدين شاب صغير، يعني منه رجل مخضرم حتى ينتبه لهذه المسائل. طلب طلب عظيم، أمنية كبيرة، وما يطلبها إلا الزهاد. فقال له عليه الصلاة والسلام لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له أو غير ذلك، ما بدك شيء تاني، ما في طلب تاني غير هالطلب أو غير ذلك. فقال له هو ذاك، ما عندي إلا هالطلب. قال هو ذاك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال له يا ربيعة من اللي قال لك هالكلام أنك تطلب مني هالطلب؟ يعني من مبين أنه شاب صغير في السن، ما ما بيطلع منه التفكير. طلب عظيم ويدل على زهد كبير. فان في حدا انت استشرته واشار عليك بالطلب من الكبار؟ قال من امرك بهذا يا ربيعه؟ النبي يتاكد عليه من روسه ولا حدا قال له؟ قال من امرك بهذا يا ربيعه؟ قال لا والله، الذي بعثك بالحق ما امرني به احد، ولكنك لما قلت لي سل نواقك وكنت من الله بالمنزل الذي انت به، ففكرت في نفسي وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني ويكفيني، فقلت أسأل رسول الله لآخرتي. يقول يا رسول الله والله ما في أحد أشار علي بهالطلب، بس أنا فكرت بحولي، قلت ليش أسأله أمر في الدنيا والدنيا رايحة ورايحة، خليني أسأله شيء كبير يبقى لي أدخر لآخرتي، خاصة أنه بمكانة عند الله عظيمة، الله لا يرد له طلبا. ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ يقول ربيع فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت، ثم قال له قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. النبي سكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال لربيعة سأفعل طلبك، سأسأل الله تعالى أن تكون رفيقي في الجنة، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. شو معنى هالجملة يا إسلام؟ إن يكون له الطلب اللي طلبته عظيم جدا، مش أنت عم تطلب الجنة، تطلب تكون جنبي جاري، هذا ما نسهل. فلذلك لا تقتصر على دعائي ومسألتي لربي، إنما عليك أن تبذل أيضا أنت جهدا فتكثر من السجود. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قال لو إني فاعل من جهتي سأدعو الله لك، بس حتى دعائي قد لا يكفيك لهذه الرتبة. إذا كنت أبذل جهدي بالدعاء وأنت تبذل جهدك بالسجود، بكثرة السجود حتى تصل إلى هذه المرتبة. طيب لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام السجود؟ قال له بكثرة السجود، ما قال له كثرة الصيام أو كثرة الحج أو الصدقة، ليش كثرة السجود؟ العلماء ذكروا عليه السلام أنه هو طلب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون قريبا من الله. هذه الدرجة في القرب من الرسول عليه السلام يلزم أن يكون قريبا من الله عز وجل في الدنيا. وأعظم عمل يكون فيه قريبا من الله تعالى في الحياة الدنيا هو السجود. في حديث رواه مسلم في الصحيح كله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد، لأن السجود أعظم عبادة. ليش؟ لأن العبادة هي طاعة الله. لما تسجد على الأرض تعفر جبينك بالأرض، هذا غاية التذلل والخضوع لوجه الله عز وجل. هذه غاية معنى العبادة، خضوع التام لله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذلك هذا هو أحب الأعمال إلى الله، سجود بإخلاص طبعا، سجود مخلص لله. لذلك في حديث آخر أيضا رواه مسلم عن معدان ابن أبي طلحة يقول: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لقيته فقلت له: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته الثانية فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله عليه وسلم. قال: الشيء اللي أنت سألتني إياه أن سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال لي: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. كل سجدة ترتفع درجة وتكفر عنك سيئة. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ربيعة، عليك بكثرة السجود، تتقرب إلى الله تعالى بالسجود حتى تصل إلى هذه الرتبة، إلى جانب أني أنا بدي أدعي لك. انتهى الحديث يا إخوة الإسلام. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، بدي أذكر فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: علو الهمة. علو الهمة، يعني ربيعة لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: سلني أعطيك، طبعا هو في فرصة ما بتتكرر، ما بتتكرر، مش في حياته، في حياة البشر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أغنى الناس ولا كان أعظم الناس ملكا حتى يقول له: شو ما بدك أعطيك، مش هنا القضية. بس كان صلى الله عليه وسلم أعظم من الملوك وأعظم من الأغنياء، لأن كان له منزلة عند الله تعالى عظيمة، فكان الله لا يرد سؤله. ذلك لما رسول الله بيقول لك: اسألني أعطيك، أنت وقفت أمام رجل له مكانة عند الله، ما سألته من أمر الدين أو الدنيا يعطيك. ما في هذه أحد عند الناس، أعظم ملوك الدنيا ما بيقدروا على هذا الكلام. لذلك ربيعة كان يستطيع يستفيد من هذه الفرصة ويقول له: يا رسول الله، أنا ما عندي بيت بالمدينة، عايش بالمسجد، الناس عم تتصدق علي، بدي بيت، أمن لي بيت وزوجة وشوية غنم وشوية بقر بعيش منهم وجزاك الله خيرا. بس ما سأل هذا، قال: لا شيء، ما له قيمة، فيني بتمتع فيه 60 سنة 70 80 100 سنة أخي، بعدين ينقطع، بدي شيء يبقى يدوم. فهذا اللي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تفكر في الأمر العالي، الأمنية الكبيرة، علو الهمة، سماه العلماء علو الهمة. ما يكون الإنسان ما همه إلا الدنيا، يكون همه شيء أعظم من الدنيا. لذلك في الحديث اللي ذكرته من قبل لما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة. يقول أعلى الدرجات اسمها درجة الفردوس، منها تفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن، هذه أعلى درجة، منها تتفجر أنهار، تخرج أنهار الجنة، وفوق هذه الدرجة عرش الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يرشد الأمة إلى أن يكونوا عالي الهمة. إذا بدك تسأل الله الجنة، ما تسألوا بس الجنة، سألوا الفردوس أعلى الجنة، لأن النبي يحب أن الإنسان يكون عنده علو الهمة، ما يكون بس أنه الأمر البسيط يسأل الفردوس. وفي حديث آخر على هذا المعنى يا أخوة الإسلام، على إرشاد النبي للأمة يكونوا عندهم علو الهمة، يعني الطلبات المهمة الباقية. حديث رواه الحاكم وابن حبان، والحاكم صححه ووافقه الإمام الذهبي رحمة الله عليهم. الحديث أن عن أبي موسى الأشعري يقول: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهدنا أتينا. مثل ما قلت لكم مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو موسى مرة النبي كان مسافر فنزل عند رجل من الأعراب فالرجل اهتم واحتفى بالنبي عليه الصلاة والسلام دبع خروف يمكن ولا إكرام إكرام عجيب فالنبي فرح عليه الصلاة والسلام ما بيحب أحد يكون له عليه فقال له يا أعرابي إذا جئت المدينة مر علينا ائتنا يقول أبو موسى فأتاه الأعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم ما حاجتك شو بتحب شوف الآن اسمعوا الفرق بين حاجة الأعرابي وحاجة ربيعة ما حاجتك فقال له يا رسول الله ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي قال والله أنا وضعي ضيق بدي مركب ناقة حتى أمشي في سافر عليها ظاهر ناقة اللي عنده مريضة وبدي شوية غنم حتى أهلي يعيشوا منها المنو طلب غير شرعي طلب شرعي بس طلب كما ذكرنا فاني قالوا أنا فقير بدي بس ناقة أمشي على مركب وشوية مصدر مال أعيش منه طبعا النبي عطى عليه السلام والظاهر لما انصرف النبي يعلم أصحابه فقال لأصحابه عليه السلام عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل لأن هذا الأعرابي مسكين ما كان عنده الهمة العالية مثل عجوز بني إسرائيل طبعا برجع بأكد الأعرابي ما طلب حراما طلب حلال وحق ولكن الرسول كان يحب يطلب شيء أهم قال عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل فالصحابة يقول ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله عليه وسلم شو قصة المرة اللي عم تضرب المثل فيها فأخبرهم قصتها صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق فسأل بني إسرائيل ما هذا موسى عليه السلام تعلمون قصته لما خرج من مصر بده يخرج إلى فلسطين بعد ما أهلك الله فرعون وجنده بده يخرج مشي بقومه فما عاد يشوف الطريق يضيع يمشي هاك يطلع من نفس الطريق ما يعرف وين بده يروح على فلسطين فسأل بني إسرائيل سأل قومه إنه مين بيعرف الطريق ليش عم نضيع يا جماعة مين بيعرفكم الطريق فالعلماء من بني إسرائيل أجابوه تذكروا مسألة يقول فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى نخرج بعظامه ولما بنو إسرائيل لما سألوا موسى مين بيعرف الطريق تذكروا قالوا له إن يوسف نبي الله يوسف عليه السلام طبعا يوسف قبل موسى فترة زمنية طويلة حوالي 800 سنة أو 1000 سنة أو أقل المهم قالوا له نحن يوسف عليه السلام لما إجا الموت حضره الموت وصى بني إسرائيل ونقلوا لنا التوصية جيلا عن جيل حتى وصلت للعلماء شو وصى قال لهم إذا قدر الله خرجتم من مصر إلى رجعتوا إلى فلسطين تاخذوا جثماني معكم إلى فلسطين ودفن في فلسطين لأنها أرض مقدسة وقال عظامي العلماء أشكل عليهم شو عظامي مع أن الأنبياء يعني الأرض لا تأكل أجسادهم فقال العلماء اللغة العربية أحيانا يطلق العظام يراد بها جثمان كما قال تميم الداري للنبي عليه الصلاة والسلام قال هل أبني لك منبرا يحمل عظامك قال نعم ما قال له جسدك يطلق العظام على الجسد بس ما كان الجسد من يعني متحلل صار عظام أبدا كان جسدا كاملا فقالوا له يوسف وصانا أنه ما نطلع إلا ما ناخذ جثمانه معنا مشان هيك ما عم نلاقي الطريق لأن نسينا هالوصية فقال لهم تمام أيكم يدلني على قبره مين بيقول لي وين قبره حتى ننبش القبر وناخذ الجثمان معنا فقال له العلماء قال لا أحد يعلم قبره إلا عجوز في بني إسرائيل قال له ما في حدا بيعرف كل الجيل الأول والثاني كلهم ماتوا اللي كانوا بيعرفوا ماتوا ما في إلا مرة ختيارة موجودة من بني إسرائيل بتعرف وين القبر ما في غيره فقال موسى أرسلها لي أرسل إليها موسى قالت عيني فجاءت العجوز فقال لها دليني على قبر يوسف عليه السلام العجوز فهمين القصة ما في حدا غيره بيعرف أين القبر فبدت تستغل الظرف شو بدها تطلب؟ اسمعوا ماذا طلبت. فقالت: لا والله لا أدلك حتى تعطيني حكمي. قلت له: ما بدي لك هيك ببساطة، بدك تعطيني حقي، تعطيني طلبي. فقال لها: ما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. نفس طلب ربيعة، أن أكون معك في الجنة. فكأنه يقول الراوي فكأنه كره ذلك. موسى عليه السلام ما حب هالطلب منها، أنه أنت شو عملتي بس لأنك بتعدوا عن القبر بدك تطلع إلى فوق. فكأنه كره ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. الله تعالى قال له: وافق سأرفع درجتها. لذلك النبي عليه السلام نجا الحديث لما الأعرابي طلب غنمة، كان غنمة وطلب ناقة، والعجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل، ليش ما طلب شيء أكثر؟ النبي كان يحب علو الهمة. هل الفائدة الأولى من الفائدة الثانية، شوف محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيظن أنه ربيعة طلب جوار النبي عليه السلام يمكن لأنه هناك في أكل أكثر ونساء أكثر ومروج أكثر وشجر أكثر وجمال أكثر، وهذا لا شك موجود، بس ما هذا السبب؟ ما هذا السبب؟ السبب هو المحبة، حب النبي عليه السلام، اللي بده يكون جارك حتى شوفك طالع من بيتك بشوفك، فيت على بيتك بشوفك، حتى شوفك. بتقول ليش ما كل المؤمنين يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا، ولكن ما نفس الزيارات يا أستاذ، ما نفس النسبة. في ناس ممكن يستحلوا شوفت النبي مرة بالسنة، مرة بالشهر، طبعا بتقدير الأيام، مرة مرتين بالشهر بيطلبوا إذن بيزوروه في الجنة، هن من أهل الجنة، بس ما كلهم درجة واحدة. اللي في منزلته طبعا منزلته أعلى هو الوسيلة عليه الصلاة والسلام، بس اللي في الفردوس هؤلاء يمر عليهم النبي يعني كل يوم بيشوفهم، كل يوم بيشوفوه ويجلس إلى جانبهم يتحدث معهم يسيرهم، غير اللي بالمؤمنين بيشوفوا مرة بالشهر أو مرة بالسنة. فكان طمع ربيعة أنه يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كل غدوة وعشية كما كان في الدنيا يرافقه ويخدمه. لذلك هذه المحبة من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه الطبراني صاحب الشيخ الألباني يبين لنا مدى المحبة يا أهل الإسلام، عن عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول له. قال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي أي من زوجتي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك. رجل عم يبوح بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، إجا إلي قال: يا رسول الله، أنت بحبك أكثر من أهلي، من أولادي ومرتي ومن نفسي، ولما بروح على البيت أحيانا بتذكرك بشتاق لك، فما فيني أنتظر لوقت صلاة العصر أو المغرب لشوفك، بجي لعندك دغري بدي أشوفك، فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك. ثم قال: فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك في الجنة ترفع مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. قال له: بس شيء يعكر علي أني أخاف إذا أنا مت وأنت متت أنه أنت ترفع في الجنة مع النبيين، وأنا بكون في درجات الجنة اللي دونها ما عاد شوفك، خشيت ألا أراك، فشو الحل؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما شو بيعلم؟ ما يعلم إلا ما يعلمه الله. فيقول للرب: فنزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله تعالى بيقول اللي يجيبه أنه إذا كان عندك طاعة لله والرسول صادقة صادقة، الله يرفع درجتك مع النبيين، مع النبيين. لذلك في حديث آخر أنه يقول عز وجل: أهل الجنة العوديين يتراءون أهل الغرف الأعلى منهم كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأنبياء اللي فاق؟ قالوا: لا والله، بل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قوم آمنوا بصدق سيكون مع النبيين. يرفعون معهم. شدة محبة النبي، محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. آخر قصة بهالباب أو أثر أذكره من شدة التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عمر، عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل، كان شديد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نشأ، ابن عمر نشأ كان شاب صغير، شاف النبي عليه وتأثر به، ودل مصاحبه حتى توفى عليه الصلاة والسلام، توفي. فكان ابن عمر كما يروي عنه مجاهد ونافع من تلامذته أنه كان يتتبع آثار النبي في كل أسفاره، يعني كان إذا سافر ابن عمر في سفر كان يمشي بنفس الخطوات اللي كان النبي يمشي فيها، يعني كان يصحبه في السفر وفي الحضر، فبيحاول يستذكر وين مشى، أي طريق يمشيها النبي عليه السلام، أي طريق مشاها كان يمشي عليها. فمرة رآه مجاهد ماشي بطريق فغير دغري انحرف وراح من طريق تاني، قالوا لما فعل ذلك؟ قال لأني رأيت رسول الله فعل ذلك. لما كنت بسافر معه من كام سنة قبل ما يموت، فلقيته مشي بهالطريق وغير هوني ومشي من هالطريق وأنا مشيت مثل ما عمل. شدة المحبة. في مرة نافع رآه ماشي بالطريق عم يشد الناقة، تأيته بده يعوجها عن مكان بسيط ما تمر فيه حتى تمر من هالطريق، فقالوا ليش تفعل ذلك؟ قال لعل خفا يقع على خف. قالوا بهالطريق مشت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام بهالحفرة، فلعل خف ناقتي، يعني قدم ناقتي، يصيب قدم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعل خفا يقع على خف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ بالدعاء في الإسلام نذكركم بمسألتين بعملاتها. أول شيء، لا تنسوا إخراج زكاة الفطر، وهذه كما روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل خروج الناس للصلاة، قبل الصلاة. يعني صدقة الفطر اللي تجب أنت مثلا عندك زوجة وأولاد عن نفسك وعن أولادك وزوجتك، حتى المرأة إذا كانت حبلة يستحب أن يخرج عن الجنين، كم يخرج عن كل واحد، عن كل نفس، صاعا من تمر أو شعير، صاع يعني حوالي كليان وشوي من تمر أو شعير. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ميز يعني التمر غالي والشعير رخيص، فكأن هذا كأنه أراد أنه الغني بيطلع صاع من تمر كليان وشوي تمر، والفقير بيطلع كليان وشوي شعير، يعني حتى الفقير عليه أن يزكي، ما يقول ما معي شيء، طلع لو شيء بسيط صاعا من شعير. ومن العلماء من قال يخرج التمر أو الشعير، ومنهم من قال يجوز له أن يخرج القيمة. حتى ابن تيمية رحمة الله عليه أجاز الأمرين، قال الأنفع وإن في مصلحة للناس. اليوم إذا الناس كان يسهل عليها الأنفع للفقير طبعا إخراج المال، فنقدر صاع التمر شيء 8000، صاع الشعير أقل 3-4000، فاللي ما عنده إمكانيات يخرج 3000-4000 يسلم عن نفسه وعن أولاده، يعني كل واحد 3-4000 إلى آخره، وإذا كان غني يخرج 8000 عن كل فرد من أسرته وعن نفسه. بل المهم تخرج قبل صلاة العيد، إذا أخرتها لبعد صلاة العيد ما تحسب من زكاة الفطر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نحن إخوة الإسلام من السنة أن تصلى العيد، أن يصلى العيد في الفلاة ما يكون في المسجد، لذلك نحن في العودة بصلاة العيد نغلق المسجد ولا نصلي فيه. فمن أحب يعني أن يصلي فليصلي عندنا دوار أبو علي، وعندنا في المعرض هناك صلاة تقام، وهناك أماكن أخرى طبعا تقام فيها الصلاة في الفلاة، أما في المسجد فلن تكون هناك صلاة عيد في المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أعتق رقابنا من النار، وأن يكون قد ختم لنا بقبول صيامنا وصلاتنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تختم لنا هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلنا وأولادنا وأحبابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.